طيب تفضل اقرأ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، البخاري رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في صحيحه إلا في هذا الموطن، ولذا عمي على جمع من شارحيه ومن استخرج فكتب مستخرجات على صحيح البخاري. الإسناد من مشاهير الأسانيد، أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي أنه سمع عثمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه القطعة. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه ووضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالمنبر كان معروفا، فعلى الرغم من أنه قد مضى عهد أبي بكر الذي استمر سنتين، وعهد عمر الذي استمر 10، ثم دخل عهد عثمان، ولم يطرأ تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان على حال المنبر الذي كان في زمانه، وكان عثمان يخطب عليه. فكما أن الأشياء قد حفظت، فكذلك الأحاديث النبوية محفوظة، ولا يوجد عند عاقل في الدنيا أنه يلغي الأمور المشهورة بالظنون الكاذبة، وإلا ما استقام للناس شيء. فالذين يطالبون ويتشككون ويطالبون بالأدلة على الأشياء المشهورة إنما هي في حقيقة أمرها وساوس. القاعدة عند أهل العلم: الأمور المشهورة هي الحقائق حتى يثبت خلافها. لو سألنا سائل لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحجر ثمود قال: فاستقى من بئرها. فلو سأل سائل فقال: ما أدراه أنه بئرها، بئر الناقة، ما هو الجواب؟ الأخبار المستفيضة المشهورة المتواترة الدارجة على ألسنة الناس. فالأشياء التي تدرج على ألسنة الناس وتشتهر وتستفيض وتنتشر هي حقائق كما أن السائب يقول خطبنا، يقول أنه سمع عثمان خطبنا. هنالك عند رواة الصحيح منهم من قال أنه سمع عثمان خطبنا، ومنهم من قال أنه سمع عثمان خطيبا. وخطيبة حينئذ تكون حالا من عثمان، سمع عثمان خطيبا. إذن البخاري وضع هذا الحديث، تأمل معي، نحن طلبة علم نتكلم بتدقيق، نشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، نحتاج أن ندقق وأن نفهم. وهذا خبر، والخبر يحتاج إلى مستند، وإن أردنا أن نوسعه فنحتاج أن نذكر مستندنا، والمستند قائم كما يأتي بعد قليل إن شاء الله. قول السائب بن يزيد وهو صحابي أنه سمع عثمان خطبنا أو قال خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على منبر النبي، قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول هل هو أثر أم حديث؟ قول السائب قول من عنده أم أنه أثر؟ وإذا أدخلناه كما هو مقصد أصحاب الصحيحين أصالة، أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم عليهم رحمات الله مقصدهما الأصلي من صحيحيهما أن يذكرا الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهما لا يعتنيان كمالك في الآثار أو كأصحاب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق. فقوله أنه سمع عثمان خطبنا أو قال خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القطعة موقوفة، سواء علمنا خطبة عثمان وسنعلمها بعد قليل وماذا قال، أو أن السائب بن يزيد اقتصر على أنه سمع عثمان على المنبر يخطب، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إضافة المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنبر له أحكامه من حيث عدد درجاته، ومن حيث هو المكان الذي كان يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بالمرفوع. فالبخاري رحمه الله ومسلم، أقوال الصحابة التي تلحق بالمرفوع ولو من وراء وراء بعيد بعيد، لها حكم الرفع عندهم. ولذا يوجد آثار كثيرة في الصحيحين، كنا نفعل، كنا ننهى، كنا نؤمر، وهي في البخاري ومسلم. وهذه كما هو معلوم ليست إلا لها حكم الرفع، وليست هي بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عثمان؟ وهل كانت الخطبة خطبة جمعة؟ الظاهر لا، لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة. ولذا ذكرنا لكم في شرحنا لكتاب الفتن في حديث حذيفة، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكذا ما تقدم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لما بايع الناس أبا بكر في سقيفة، فلما دخلا المسجد أخذ عمر بيد أبي بكر وأصعده المنبر وخطب وأشهر إمامة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواطن كان المنبر يستخدم فيها في الأشياء المهمة والأنباء الخطيرة، فكان الناس يصعدون على المنبر غير يوم الجمعة، فالجمعة الخطيب يخطب على المنبر، ولكن المنبر ليس فقط الجمعة، وإنما في الأشياء الهامة التي تخص الأمة والأنباء العظيمة يسن أن يخطب على المنبر. فخطبنا عثمان على المنبر، لا يلزم منه أن تكون هذه الخطبة في يوم جمعة، لا يلزم أن تكون في يوم جمعة. خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لفتة ينبغي أن نذكرها مبينين منهجا للإمام البخاري في صحيحه قبل أن نبدأ بالتفصيل، بتفصيل الخبر. مما اختلفت فيه وجهات أنظار العلماء أن البخاري لما يذكر الحديث في أكثر من موطن من صحيحه ويبوب عليه بأكثر من تبويب ويختار ألفاظا للتبويب التي هي تحته، هل البخاري هو الذي يقطع الأحاديث ويحذف منها، أم أنه ينتقي من مرويات أشياخه ما يفي بالغرض؟ فمنهم من قال أن البخاري هو الذي يفعل ذلك، ومنهم من قال أن سعة رواية الإمام البخاري والرصيد الذي عنده من المرويات يجعله ينتقي ولا يتصرف. فبعضهم جزم بحسم وقطع أن البخاري ليس له إلا أن يذكر الروايات التي وقعت له. الإسناد الذي معنا جل روايات أبي اليمان حكم ابن نافع البهران الحمصي عن شيخه شعيب بن أبي حمزة، وشعيب يكثر من الرواية عن الزهري، والزهري هو الراوي عن السائب بن يزيد عن الصحابي، جل رواياته مناولة، ومعنى مناولة نسخ حديثية، يعني هو نقل من نسخة حديثية. إذا كان الأمر هكذا وأنه وجد هكذا في الصحف الحديثية السابقة، دل ذلك على أن البخاري رحمه الله أخذ ما وجد، والواسطة في هذه الصحف الحديثية هي شيخه أبو اليمان، لا يوجد واسطة بينه وبين شيخه، يعني كأن البخاري تمكن من أن يرى ما كتبه شيخه أبو اليمان عن شيخه شعيب ابن أبي حمزة. فالبخاري إذا كان لا يقطع فهذا المقدار من الحديث يفي بالغرض، ولا سيما بغرض البخاري من وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. منبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ما تغير ما تبدل، ما أحد يشك أن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا لا نشك أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا مكان الجنائز، كما سبق معنا في الكتاب نفسه في أخبار عديدة. وانتهى الأمر. الآن إذا أردنا أن نتعلم منهجية لنعلم ما هي خطبة عثمان حتى نقف عليها ونستفيد منها ونشرحها ونستنبط منها أحكاما على ضوء شروحات أهل العلم أو قواعد أهل العلم أو على وفق الدلالات المعتبرة عند علماء الأصول، فننزع منها بالقواعد التي وضعها العلماء بين أيدينا. ما هو السبيل لمعرفة ماذا قال عثمان على المنبر؟ ما هو السبيل إلا التخريج، أن نخرج الخبر. لكن قبل التخريج، من الأشياء التي تسعف وتخدم شديدا الصحيحين، وما زال الصحيحان يحتاجان لخدمة، ولا سيما صحيح الإمام مسلم، لأسباب بيناها طويلا وكثيرا وكررناها في كل مناسبة تأتي لما عند شرحنا للصحيح الإمام مسلم. من أهم الطرق المنهجية العلمية لمعرفة مقولة عثمان وخطبته على المنبر ما يسمى بالمستخرجات. إيش المستخرجات؟ جاء جمع ممن تأخر عن البخاري ومسلم فاستخرج على الصحيحين كتبا سميت بالمستخرجات. من أهم المستخرجات على الصحيحين مستخرج الإسماعيلي، مستخرج أبي نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله صاحب الحلية. لو نظرنا في مستخرج أبي نعيم على هذا الحديث بيض له. إيش يعني بيض له؟ يعني ما أسعفنا بشيء. لو نظرنا في مستخرج الإسماعيلي على البخاري وجدنا أن الإسماعيلي لم يسق شيئا على شرط الاستخراج. ما هو شرط الاستخراج؟ هب جدلا أن عندي مرويات كثيرة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنا أريد أعمل مستخرج على صحيح الإمام البخاري، فأوصل إلى هذا الخبر. فأنا الآن إذا أردت أن أعمل استخراجا، البخاري روى عن أبي اليمان، هل أبو اليمان أخبر البخاري بالخبر مفصل أم أجمل؟ طيب ننظر، من سمعه من أبي اليمان غير البخاري؟ أنا الآن أبحث بأسانيدي إلى أبي اليمان من غير طريق البخاري، فإذا لم أظفر بهذا الخبر من طريق أبي اليمان أنظر بسندي من طريق آخر عن شعيب. من هو شعيب أصبح الآن؟ شيخ أبي اليمان. فإذا لم أظفر بمروياتي بهذا الخبر من طريق شعيب أبحث عن من روى الخبر من طريق آخر عن الزهري، فإن لم أجد من طريق الزهري أبحث في مروياتي عن من روى الخبر عن سائب بن يزيد وهكذا. هذا يسمى صنيعي هذا في أن أتتبع الأحاديث والآثار خبرا خبرا أثرا أثرا بسندي سواء بعد أو قصر عن الإمام. هذا الصنيع وهذا البحث يسمى إيش؟ يسمى مستخرج. إذا الذي أسعف الحافظ ابن حجر إسعافا قويا وجعله يشرح أحاديث البخاري شرحا يصعب على أحد أن يستدرك عليه المستخرجات، كانت بين يديه المستخرجات، لأن شرحه بالنقل من المستخرجات إنما هو نص وليس استنباط، وليس باستنباط، والنص مقدم على الاستنباط. أنا في عقلي مستنبط، أنت تأتيني بخبر، فكل الخبر جاء يذهب احتمالات الاستنباط، احتمالات الفهم. الاستنباط قائم على فهم، والخبر ليس له إلا وجه، والاستنباط له وجوه. ولذا من المعينات أيضا على شرف صحيح مسلم النظر في المستخرجات على صحيح مسلم، وهي قليلة وتحتاج لرعاية وعناية. ومن المستخرجات التي كتبت فيما يزيد عن 50 جزءا مستخرج لعالم متأخر وهو إمام متفنن كبير، عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600، له مستخرج بديع أتطلب نسخه من سنوات، ضفرت الآن بقطع، بأربع قطع منه مخطوطة في عدة أماكن. هذا المستخرج عجيب، يعمل استخراج أولا على المتفق عليه، ثم مستخرج على من فرد به البخاري، ثم مستخرج على من فرد به مسلم، وعدد أجزائه زادت على 50، بل لعلها زادت على 70. أذكر الآن أن بعض القطع التي حصلتها في الجزء 64، ولكنها قطع متناثرة متنافرة ومتباعدة عن بعضها بعضا، ولا نعلم نسخة يعني كاملة لهذا المستخرج. لكن المراد من كلامي أن المستخرجات من الأسباب التي تعين. ابن حجر أول ما صنع كشف، فقال: فنظرت في مستخرج أبي نعيم على البخاري فوجدته قد بيض لهذا الأثر. إيش يعني؟ يعني ما ملأ يدي بشيء، تركه بياضا، يعني ما استطاع أن يفعل شيء. قال: ثم نظرت في مستخرج الإسماعيلي فوجدته قد ذكر الأحاديث الأذان الثاني يوم الجمعة. عثمان لما اتسع العمران بنى مكانا سماه الزوراء، وبعث مؤذنا يؤذن عليه يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة حتى يسمع الناس الأذان، لأنهم كانوا يضربون في الأسواق قبل صلاة الجمعة. فزعم الإسماعيلي أن خطبة عثمان كان في إحداث هذا الأذان طبعا. ثم هشام بن عبد الملك كما يقول الشاطبي في أواخر اعتصامه، كتابه الاعتصام، نقل الأذان من السوق إلى المسجد، فأصبح هنالك أذانان في عهد عثمان. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر لم يكن يقم يوم الجمعة إلا أذان واحد. لذا ما في سنة الجمعة قبلية، والذين يصلون سنة الجمعة القبلية يخترعونها من رؤوسهم، إلا إذا كان بلال يؤذن، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يواجههم بالخطبة هم يقومون فيصلون، وحاشاهم أن يبتدئهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة ثم هم ينصرفون عنه بالصلاة. فأول من أحدث الأذان الثاني عثمان، ولم يحدثه في المسجد، وإنما دعا الضرورة أن يكون الأذان في الزوراء. وممن طول في سرد الزوراء وإحداث الأذان الثاني لعثمان بأسانيد متنوعة كثيرة ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة. ونظرنا في تاريخ المدينة لابن شبة لم نجد أنه ساق الأذان الثاني من طريق السائب أو من طريق الزهري عن السائب أو ما شابه. فابن حجر يقول: بقي هذا زعم، عثمان خطب كثيرا وقال كثيرا، لكن هذا الخبر بذاته ما هي الخطبة التي قالها؟ الأمر يحتاج إلى دليل، إلى برهان. عثمان خطب بأشياء كثيرة. فأنت يا من كتبت مستخرجا على البخاري لم تورد إسناد الإمام البخاري حتى تبرهن لنا وتعطينا الدليل على أن المراد بخطبة حول الأذان الثاني هذا الخبر. لو أنه أورده من طريق شعيب أو من طريق الزهري لقبلنا، فبقي الأمر على الاحتمال. الحافظ ابن حجر رحمه الله يتعب وتعب تعبا في كتابه فتح الباري، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يحشرنا وإياكم معه مع النبيين والصديقين والشهداء. مكث 16 عاما وهو يشرح صحيح البخاري، ولما أفرغ منه وأتمه صنع مائدة لأهل القاهرة فرحا به، أطعم جميع أهل القاهرة وأقبل على الكتاب الملوك واشتروه بأعلى الأسعار. وفتح الباري اليوم نحن كلنا الموجودون صنفان، صنف عنده فتح الباري لم يقرأ منه 20 ورقة، وصنف لا يعرف فتح قيمة فتح الباري ولم يقتنه ولم يشتره، وللأسف فتح الباري من شرح لأحسن كتاب وصح كتاب بعد القرآن الكريم بصحيح البخاري. خلاصة، تعب الإمام ابن حجر فوجد الأثر دون حاسوب. اليوم في تشبع، في تشبع بما لم يعطى الإنسان. اليوم نقرأ في كتب والله الذي لا إله إلا هو، في كثير من الأحيان لما أقرأ أتقزز وألوم نفسي لماذا أكتب. بعض الناس اليوم بيستدرك على المشايخ الكبار بكبسة زر على الكمبيوتر ويتبجح ويتكلم بكلام كثير ولا يعطي العلماء والفضلاء حقهم من الاحترام والإجلال. أذكر في أول النشأة كنت اشتغل جزء صغير للإمام السيوطي سماه التعلل والإطفاء لنار لا تطفى، ذكر فيه أحاديث فضل فقد الولد، جعل فقد الولد نار لا تطفى في القلب، فعلل من فقد الولد بما يطفئ هذه النار، فذكر أحاديث فضل الولد، فذكر حديثا عن أبي هريرة. فنظرت في كتب شيخنا الألباني رحمه الله، فيقول الشيخ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمد ولم أجده فيه، وكانت خط طبعت في فترة من فترات في من يعني، وهذه فترة حقيقة تسجل، في فترة من فترات أقبل الباحثون على فهارس كتب الحديث، وكنا لما نرى فهرسا من كتب الحديث نفرح. الآن الفهارس لا سوق لها. لماذا لا سوق لها؟ للحاسوب، وجود الحاسوب. كنا نفرح فرحا شديدا، فطبع مستند فهارس مستند الإمام أحمد يوسف مرعشي، مرعشلي طبعه، أخ من لبنان باحث من طلبة علم الحديث. فكشفت عن الحديث وذكرت الألباني في بعض تخرجاته يقول وقد وهم السيوطي فعزاه لأحمد وهو ليس في مسلم. فلما التقيت بالشيخ أخبره بهذا أنا فرح من الإنسان يفرح لما يجد تعقبا. فالشيخ قال كيف ظفرت بالحديث مسند أحمد؟ قلت والله يا شيخ رأيت في مسند في الفهرس، يعني أنا أول فتح الفهرس عرفت الحديث. قال أما أنا لما كنت أخرج الحديث مسند أحمد كنت أقرأ مسند أبي هريرة بتمامه وكماله، ومسند أبي هريرة مجلد ونصف من مسند أحمد الطبعة القديمة الميمنية 6 مجلدة، يرى عيونه قبل أن يتمم قراءة المسند. فينبغي لمن أراد أن يتعقب أو أن يستدرك من الباحثين المعاصرين ممن تصلهم المعلومات على طبق من ذهب أن يقدر تعب من سبق، ينبغي أن يقدر وينبغي أن يعتذر لمن يستدرك عليه، وينبغي أن لا يصل الأمر إلى التبجح. ابن حجر تعب تعبا شديدا، وأنا أدعوكم أن تنظروا في إسناد في الحاسوب، أنا لا أستخدم الحاسوب، أنا أدعوكم تنظروا في الحاسوب، تعطوا هذا الإسناد أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عثمان، ابحثوا خطبنا على المنبر تجدون كم خطبة بهذا الإسناد، ابحثوا حتى نعرف إيش صنع ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن حجر لما يسر الله لي أجرت الكتب التي في فتح الباري كتبت كتاب معجم مصنفات المصنفات الواردة في فتح الباري لابن حجر، وصل به العدد إلى 1483 كتاب، نقل من 1483 كتاب لم في شرحه على فتح الباري. وفاتني فيما بعد، تبين لي أنه فاتني أشياء. شاهد أن ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموطن أتانا بخبر من كتاب الأموال لأبي عبيد. يقول أبو عبيد: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن السائب بن يزيد. هذا تمام، استخراج رائع، زهري سائب بن يزيد. قال: سمعت عثمان بن عفان يقول على المنبر: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا. هذا خبر عثمان، خطبة عثمان. هذا خبر عثمان وخطبة عثمان. قال إبراهيم شيخ أبي عبيد الروي عن الزهري، قال: أراه يعني شهر رمضان. وهذا الخبر عن عثمان في موطأ مالك من طريق آخر. كان عثمان يقول على المنبر: شهر زكاتكم شهر صيامكم. هنا يقول عثمان في خطبته التي أبهمها الإمام البخاري ولم يقف عليها لا أبو نعيم ولا الإسماعيلي في المستخرجات التي وضعوها على صحيح البخاري، يقول السائب بن يزيد، بل الزهري يعني السائب بن يزيد عن عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه، أدي الدين عليك حتى تعرف ماذا عندك حتى تؤدي الزكاة وقد خرج الدين من ذمتك. أدوا، يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده، من كان له دين ولم يكن عنده مال، قال: لم تطلب منه حتى يقبض الدين، قال: لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا، إلا إن شاء أن يتطوع. هذا الخبر أورده أبو عبيد، قال أبو عبيد على إثره. وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم، لا نعرف إلا شهر رمضان كما قال إبراهيم بن سعد. ثم ذكر الإمام أبو عبيد أيضا في كتابه الأموال من طريق آخر عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. هذا تتم للخبر الأول رواه ابن عقيل، وذاك رواه إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري عن السائب عن عثمان، وكل انفرد بشيء، فزاد كل منهما على الآخر شيئا. إذن خطبة عثمان أن زكاة رمضان يحسن أن تكون زكاة المال، يحسن أن تكون في رمضان، ويحسن بالعبد قبل أن يؤدي زكاته أن يتفقد ديونه وأن يسد دينه قبل الزكاة حتى يعلم ماذا عنده فيحصر الذي عنده. وأما الدائن فالدائن الذي لم يعطى دينه لم يأخذ دينه، فهذا الدائن ليس عليه الزكاة إلا أن تطوع، إلا أن أخرج الزكاة تطوع. ثم استثنى عثمان صورة من الدين، إذا كان الدين على مليء وأنت لا تطلبه حياء ولا مصانعة، تطلبه حياء صانع صاحب الدين فيمنعك من الطلب، فماذا يقول عثمان عن هذه الصورة؟ يقول أدي الزكاة، هذه الصورة الأخيرة أدي الزكاة، هي بمثابة إيش؟ هي بمثابة أمانة وليست زكاة. إذن خطبة عثمان حول الدين والزكاة وحول أداء الزكاة في شهر رمضان. ابن حجر ما فوت هذا المعنى، فذكر أنه قد وقع له بسند فيه ضعف للفلكي في جزئه بسنده إلى أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان المسلمون، أنس يقول كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وأخرجوا الزكاة ودعا الولاة أهل السجون فأطلقوهم في شعبان. إذا دخل شعبان كان المسلمون يعني يتدربون، يبدأون بالمصحف، أقبلوا على المصحف وأدوا الزكاة، يبدأون بتوزيع الزكاة من شعبان لرمضان، وأقبل أهل السجون ولاة الأمور على إخراج المساجين من السجون. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وجزء تركي لا نعرفه فلا نعرف الإسناد، ولولا ابن حجر ما عرفنا أن هذا موجود في هذا الجزء. ومخطوطاتنا منهوبة مبعثرة في الدنيا لم يرعاها أحد ولا يسأل عنها أحد، وما زالت في الدول المنكوبة تباع بأرخص الأسعار وتنقل من أيدي المسلمين إلى أيدي الكفار ولا يسأل أحد عن ذلك أبدا. وفيها من العلوم الكنوز والدرر والعجائب والمخبآت والفوائد الفرائد ما الله به عليم. لما ذهبنا إلى أوزبكستان المخطوطات موجودة في المتاحف، الناس في المتاحف يبيعون الزخارف، فجل الذين يبيعون للسياح عندهم مخطوطات وتباع كسائر الأشياء. فالشاهد أن خطبة عثمان رضي الله تعالى عنه كانت في موضوع الدين، وبهذه المناسبة أذكر بعض الفوائد حول الدين، حول زكاة الدين. كلام عثمان يفيد أن الزكاة هل هي واجبة في المال أم في الذمة؟ إيش يقول عثمان؟ يقول إذا ما عندك مال لا تزكيه حتى تقبضه، وإذا كان لك مال على غني، إذا كان لك مال على غني وتتركه حياء أو مصانعة أدي زكاته، أدي زكاته وإن لم يكن المال في يدك. فكلام عثمان يفيد أن الزكاة تجب في الذمة ولا تجب في المال. هل من فرق بين الزكاة في المال والذمة؟ نعم، هنالك ثمار عديدة وكثيرة أرجو أن تتخيل تتصور. زكاة في الذمة، زكاة في المال، لي مال أنا لا أملكه أترك المطالبة به استحياء ومصانعة، ماذا يقول عثمان؟ يقول كأنك تملكه وهو ليس في يدك، لماذا تؤدي زكاته؟ لأن الزكاة تجب في ذمتك ولا تجب في المال. أتدرب على هذه القاعدة ببعض الأمثلة حتى نوسع هذه الكلمات التي لعل بعضكم سمعها مني في أكثر من مناسبة، لكن في هذه المناسبة ما دام أن عثمان أولاها ذاك الاهتمام فلا يمنع من أن نتوسع فيها فنذكر بعض الأمثلة، وأسمع منكم الأجوبة تخريجا على هل الزكاة تجب في الذمة أم تجب في المال، تجب في الذمة أو تجب في المال. أذكر لكم مسائل، تأمل واجهد أن يخرج على هذا، وبعض المسائل لها فروع ولها حالات، وأنا لست بصدد معالجة الفرع بمقدار ما أنا بصدد رد الفرع للأصل. فأقول رجل لم يزكي ماله أحوالا، فات الحول الأول والحول الثاني والحول الثالث وما زكى، ثم تاب فزكى في الحول الرابع، فجاءنا مستفتيا فقال أنا السنة الأولى ما زكيت، السنة الثانية ما زكيت، السنة الثالثة ما زكيت، وما عندي. فنقول له زكي مرة أم نقول له زكي كل حول عن السنوات الثلاث التي مضت؟ ماذا نقول؟ يعني ما هو التفريع؟ لو أردنا أن نقول الزكاة تجب في الذمة، نقول له زكي مرة أم ثلاث مرات؟ نقول في الذمة إيش نقول؟ ثلاث مرات. ولما نقول الزكاة واجبة في المال نقول زكي مرة. إذا كانت الزكاة واجبة في المال أدي زكاة مالك، والمال الذي بين يديك أدي زكاته. لكن إذا كانت الزكاة واجبة في الذمة فهي واجبة في ذمتك في العام الأول أدي الزكاة، وواجبة في ذمتك في العام الثاني أدي الزكاة، واجبة في ذمتك في العام الثالث أدي الزكاة. طيب المال المرهون، يعني أضرب لكم مثلا عمليا، إخواننا العراقيين الذين معهم إقامة يعطون الإقامة بإيداع $50,000 في البنك، وما دام $50,000 في البنك هو يجدد الإقامة، فمتى سحب $50,000 تذهب عليه الإقامة. فيأتي الأخ فيسألني فيقول أؤدي زكاة $50,000 أم لا أؤديها؟ طب الزكاة واجبة في الذمة ولا في المال؟ إذا كانت الزكاة واجبة في الذمة يؤدي أم لا يؤدي؟ يؤدي. وإذا كانت الزكاة واجبة في المال يؤدي أو لا يؤدي؟
لا يؤدي.
إذا كانت الزكاة واجبة في المال لا يؤدي، لأن المال ليس عنده، المال المرهون. أنا أضرب مثل $50,000 مثل، ولا كل رهن مثله، كل رهن لأي جهة مثله، والمسألة منصوص عليها وطول فيها الإمام ابن رجب رحمه الله. ابن رجب إمام في الحديث، وشرحه على علل الترمذي، شرح علل الترمذي لابن رجب أبدع فيه وأودع في كتابه هذا من الدقائق والتدقيقات ما يجعل الذي يقرأه ويحفظه من المشاركين وأصحاب الملكات عند الحديث. وكان الناس في شك في مقدرته الفقهية حتى ألف كتابه القواعد. قواعد ابن رجب كتاب بديع عجيب، حتى أن بعضهم قال لا يمكن لأمثال ابن رجب أن يكتب مثل هذا الكتاب، ما ترك فرعا فقهيا إلا وأودعه في هذا الكتاب، وهو الكتاب الوحيد في المكتبة الإسلامية التي فيه جميع المسائل الشرعية الفقهية ترد لأصولها. ثم بعد أن فرغ ذكر في آخر الكتاب 14 قاعدة، وذكر القاعدة الثانية، ذكر القاعدة الثانية هل الزكاة تجب في الذمة أو في المال، وبدأ يفرع ويبحث المسائل ويطول في التخريج إلى آخره. طيب لو أن رجلا أصر أن يزكي فلم يستطع، لم يتمكن من أسفار أمراض، ما تمكن، حال الحول على المال، وبعد أن حال الحول على المال تلف المال أو بعضه، هل يجب أن يزكي التالف أم لا يجب؟ المسألة ممكنة أو المسألة متصورة؟ متصورة ممكنة؟ ممكنة. رجل مرض قبل الزكاة ما تمكن من أداء الزكاة، حال الحول على المال، بعد ما حال الحول تلف نصابه أو بعض منه، ثم جاءنا يستفتح فقال أنا هذا التالف زكاته تجب علي أم لا تجب؟ بماذا نجيبه؟ تفضل. إيش نقول؟ احنا قلنا اكمل المسألة دعنا من هذا التفريع، نحن قلنا حال الحول، حال الحول وهو لم يتمكن من الاداء لعذر، وبعد ان حال الحول تلف المال مال النصاب او تلف بعضه فيسألنا عن الذي تلف، انا الان اريد ان اخرج الزكاة، هل اؤدي زكاة التالف ام لا اؤديه؟ هذا السؤال. تفضل. إذا كانت زكاته في الذمة أخرجت زكاة التالف، وإذا كانت الزكاة في إيش؟ في المال، لم يخرج زكاة التالف. إذا كانت الزكاة في الذمة ما تلف يجب عليه أن يخرج زكاته، وإذا كانت الزكاة في المال فالذي تلف لا يخرج زكاته، الذي تلف لا يخرج زكاته. طيب، المسألة الشهيرة اللي دائما الناس يسألون عنها وقد يسمعون أجوبة ولا يفهمون الجواب، وإن فهموه فلا يعرفون على ما ركب، على أي الأصل ركب، المسألة التي يقول عنها الفقهاء المال المكتسب في أثناء الحول. يعني أنا زكاتي في رمضان، قبل رمضان بشهرين أنا عندي 100,000 مثلا، قبل رمضان بشهرين جاني 50,000، ففي رمضان الذي بعده صار عندي 150,000، حال 12 شهر على 100,000، وال50,000 عندي فقط لهم شهران. الآن أنا أزكي على 150 ولا أزكي على 100، وأنتظر لما يمضي أيضا 10 شهور على 50 فأزكي 50. إذا كانت الزكاة في المال أزكي على 100 وأنتظر 10 شهور فأزكي على 50، وإذا كانت الزكاة في الذمة فأنا أزكي على إيش؟ 150. أنا أزكي على إيش الآن؟ 150. أزكي على 150. وهذا هو العملي. نتكلم الآن، إحنا في صورة سهلة، نتكلم على 100,000 و50,000، لكن أصحاب الأموال الذين تدخل عليهم كل يوم مال ولا يستطيعون حصر كل يوم إيش عليهم، فلما يسأل عن المال المكتسب في أثناء الحول يحتاج إلى فريق كبير مدققين من المحاسبين حتى يضبطوا كيف يزكي ماله. لكن القول أن الزكاة واجبة في الذمة يجعل الأمر سهلا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق الحول. طيب، مسألة أخرى أيضا من التفريعات على خطبة عثمان رضي الله تعالى عنه، لو هلكت بضاعة فيها زكاة، أو لو تصرف الهلاك قلناه، لكن أنا أقول لو تصرفت في بضاعة أو في بقية بضاعة فيها زكاة عروض تجارة عندي فبعتها، فهل بيعي صحيح أم ليس بصحيح؟ يعني عندي مثلا جلابيب أو عندي دفاتر زكاتها من جنسها، بقيت كمية هي تشملها تستغرقها الزكاة. لنقول مثلا بقي 100 جلباب وهي المقدار الواجب علي أن أخرجه لو نظرنا للقيمة، فأنا بعت 100 جلباب اللي هي مقدار زكاة ما كان عندي من بضاعة، فهل بيعي هذا صحيح أم باطل؟ بيعي هذا صحيح أم باطل؟ لو أردنا أن نخرج ماذا نقول؟ تفضل. نخرج المسألة، إذا قلنا الزكاة في المال بيع باطل، إذا كانت الزكاة في المال بيع باطل، أنا بعت شيء لا أملكه، بعت صدقات، وقد ورد النهي عن بيع الصدقة، لا يجوز للرجل أن يشتري صدقته. إن دفعت صدقة من من الأمور العينية يحرم عليك أن تشتريها، فهذا من هذا حق الله ليس لك أن تبيعه. إذا قلنا إن الزكاة واجبة في إيش؟ في المال. وإذا قلنا إن الزكاة واجبة في الذمة فإيش؟ فلك أن تبيعه، فلك أن تبيعه. هذه بعض الأمثلة توسع لنا الزكاة في الذمة والزكاة في المال، والراجح كما قلنا أن الزكاة في الذمة ولها تعلق في النصاب، والله تعالى أعلم. أذن؟ سبحان الله. نأتي الحديث الذي بعده، لكن الحديث الذي بعده إن شاء الله من نصيب درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
الذي مكث 16 في تأليف البخاري في صحيح، أما ابن حجر فمكث على الصحيح، الصحيح أنه مكث 25 عاما لما تم شرحه على البخاري، وكان له طريقة بديعة، كان يتدارس مع خواص طلبته ويعطيهم ما يكتب، ثم يطلب منهم أن يبحثوا ثم يفيدوا، ثم تقع مراسلات واستشكالات ومباحثات مع خواص الطلبة، ثم يضع هذا في صحيحه، فأولى صحيح في شرحه، فأولى شرحه عناية متميزة. أخ يسأل عن حكم زكاة مال القاصر أو المحجور عليه أو المجنون أو المعتوه. هذه المسألة كنا قديما لما نذكر المال واجب في الذمة أو في المال كنا نمثل على زكاة المجنون وزكاة الصبي، ومثله المعتوه. فمن أوجب الزكاة في الذمة أسقط زكاة من يملك مالا إن كان مجنونا أو إن كان صبيا. يمكن صبي يملك مال، ممكن مجنون يملك مالا، ممكن كان صحيحا ثم جن، أو إن ملك مالا بالميراث. يمكن واحد مجنون له أب غني فمات والده فورثه، فوليه يسأل أو وصيه يسأل: وأدي زكاة المجنون وأدي زكاة الصبي؟ إذا كانت الزكاة واجبة في المال يؤديها، وإذا كانت الزكاة واجبة في الذمة لا يؤديها. ودائما أقول لإخواني العلماء يلقبون أبا حنيفة رحمه الله بناصر المساكين، فيقولون كل مسألة من مسائل الزكاة إن سئلت عنها غلب جانب الفقير وقل هذا مذهب أبي حنيفة قصد، إلا في مسألتين: زكاة المجنون وزكاة الصبي، فإنه لا يوجب الزكاة في ماليهما فقط. فهالمسألتين هو ليس مع الفقراء، ليس مع المساكين، وما عدا هاتين المسألتين فهو ناصر المساكين، هو دائما مع المساكين. أخ يسأل مجموعة أسئلة عن الحج، يقول: ما حكم الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ أجبنا عنه في درس الخميس، ونعيد نقول: طواف الإفاضة ركن، لا يصح حج عبد إلا أن يأتي به. حتى قال أهل العلم: لو أن المرأة حاضت وتستطيع العود فترجع إلى بلادها وتبقى محرمة ليس لزوجها جماعها حتى تطهر ثم ترجع فتطوف ثم يتم حجها، فطواف الإفاضة لا حج دونه، هو ركن من أركان الحج، وهو يحبس الركب. طواف الوداع ليس من أعمال الحج، وإنما هو من باب تعظيم البيت، فكان عطاء وجمع من التابعين لما يتركون مكة إلى ميناء كانوا يطوفون بالبيت تعظيما له. وقد أجمع أهل العلم أن المرأة النفساء والحائض إذا أتمت الأركان ولم تطف طواف الوداع فلها أن ترجع إلى أهلها وقد تم حجها، وليس عليها بدلا من كفارة أو أن تعود تطوف. فدل هذا على أن طواف الوداع إنما هو تعظيم للبيت فحسب. ولذا من أراد أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فله ذلك، لكن شريطة أن ينوي بطوافه أن يكون إفاضة لا وداع. يجب عليه أن ينوي بطوافه أن يكون طواف إفاضة وليس بطواف وداع. لو نوى وهو ينوي الوداع فقط ولا ينوي الإفاضة فهذا لا حج له، يجب عليه أن يعيد طواف الإفاضة. هذه مسألة. المسألة الثانية وقد وقع فيها خلاف في من غربت عليه شمس يوم العاشر ولم يطف بالبيت، فهل له أن يتحلل فيلبس ملابس المخيطة، أم الواجب عليه أن إن لبس أن يعود إلى إحرامه؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف، ورد فيها نص صريح صحيح لم يقل به جماهير أهل العلم، بل لم يؤثر عن أحد أنه قال بهذا القول إلا ابن الزبير، وقاله أيضا ورجحه بقوة ابن القيم في تهذيب السنن، وكان يفتي به شيخنا رحمه الله، والحديث صحيح وارد في المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. إذا أمسيتم يوم العاشر ودخل عليكم المساء، دخل عليكم الليل، ولم تطوفوا بالبيت، ما رستم طواف الإفاضة، عدتم حرما. ما معنى عدتم حرما؟ أي الواجب عليكم خلع المخيط الذي لبستموه، وتعودون حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا بالبيت. فقبل طوافكم بالبيت كنتم محرمين. فهذا الأخ الذي يسأل وأريد أن يجمع، هذا بلا شك ينضوي تحت هذا الحديث، فسيمسي في اليوم العاشر وهو لم يطف بالبيت، لأنه عازم على أن يؤخر الطواف إلى طواف الوداع. فإن فعل فعلى هذا الاختيار وعلى هذا المذهب الذي يدلل عليه صريح صحيح قوله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يرجع في ملابس الإحرام، وهو لا يريد أن يفعل هذا إلا ليتمكن من عمله، وبقاؤه في ملابس الإحرام عسر. بالتجربة التي علمتها وخبرتها في أكثر من سنة من السنوات في الحج، أن من تحول من مزدلفة إلى مكة مباشرة يسهل عليه أمر الطواف، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر عن أعمال اليوم العاشر عن تقديم أو تأخير بينها إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فيجوز للحاج أن يبدأ في اليوم العاشر بالطواف، طواف الإفاضة، فالذي يتحول ويتمكن من ذلك، يتحول من مزدلفة بعد فجرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في مزدلفة بأول الليل ثم يقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام اليوم إنما هو المسجد الموجود في مزدلفة، يقف مستقبل القبلة ذاكرا داعية ملبيا مكبرا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يذهب إلى منى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرمي، ولكن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا عن الرمي من ذبح أو طواف أو حلق إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. هل الحلق نسك أم تحلل من إحرام؟ هو نسك، إذا فيه مفاضلة، فدع النبي للمحلقين ثلاثا، لو كان تحلل ما كان فيه مفاضلة، هو نسك. ولذا يجوز للإنسان أن يبدأ بالطواف في يوم العاشر. وأنا أنصح هذا الأخ بدلا من أن يفكر بأن يؤجل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، أنصحه بما هو خير له. لو أن مصيبة الموت حلت بالإنسان قبل طواف الوداع وفعل جميع أركان الحج دون طواف الإفاضة ما سقط الحج من الذمة، فلا تؤجل تعجل. فالنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فأنت من مزدلفة تحول إلى مكة، ومن مكة بعد أن تفرغ من الطواف لم يبق لك حاجة في مكة إلا أن تطوف طواف الوداع، فمباشرة ترجع إلى عملك وتبقى في عملك، وعملك في منى، لأنه يعمل الأخ في مسلخ منى، تبقى في منى تبيت هناك، ما يبقى لك شيء بالحج، تتعب في الأول ثم ترتاح بعد ذلك. نصيحتي أن تذهب في اليوم العاشر من مزدلفة مباشرة إلى مكة، ثم تكون في منى في الضحى، في ضحى ذاك اليوم. من بكر يستطيع أن يكون في منى في الضحى ذاك اليوم. ولو أنك أجلت الرمي خصوصا إلى ما بعد العصر أو إلى الليل قبيل المغرب فيكون الرمي سهلا. الرمي في الليل من الأمور السهلة، والرمي اليوم لله الحمد لله من فضل الله عز وجل بعد توسعة المرمى ما أصبح الرمي مشكلة أبدا، الرمي أمره سهل جدا. بقي الطواف، ولله الحمد والمنة أبلغني بعض الإخوة العارفين من نفذ جزءا من توسعة المسعى وهو يحضر معنا جزا الله خير، أخبرنا أنه تم قرار بتوسعة المطاف وأن المطاف سيكون أدوار، وأرجو الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور إلى ما فيه مصلحة الحجيج وإلى ما فيه إدخال اليسر والسهولة على الحجاج. كان الصعب في الحج ثلاثة أشياء: السعي والطواف والرمي، والله يسر له الحمد لله توسعة المسعى، مع أن توسعة المسعى قامت عليه مشاكل واستقرت الكلمة على المشروعية، ومع الزمن لن يذكر التأريخ الخلاف، مع أن بعض مشايخ المملكة أسأل الله أن يحفظهم كان يقول على الملك أن يذبح عن كل واحد عن كل حاجة يذبح ذبيحة بسبب التوسعة، ولأن التوسعة غير مشروعة. والتوسعة هذه التي قاموها من قريب طرحت على مجال البحث أيام الملك عبد العزيز، يعني قبل نحو 70 أو 80 سنة، واستكتب العلماء، فأفتى الشيخ السعدي أن الأمر جائز لكن الأفضل ألا تفعل، في خلاف تقول الأمور يصبح خلاف، وألف له الشيخ المعلم اليماني كتابا في جواز التوسعة، ثم طوي الأمر حتى يسر الله أن قامت المسعى، وقام خلاف شديد. وأخبرني بعض المسؤولين قال لم يطرأ في المملكة خلاف كالخلاف الذي كان في المسعى، كان الخلاف شديد جدا. فتذكرت أن الشيخ المعلمي كتب رسالة في الجواز، فالله يسر لي فأن حققتها ونشرتها، وفيها بقوة يقرر جواز توسعة المسعى على الحال الذي حصل، توسعة المرمى لا الحمد حاصل، توسعة المسعى أيضا طوابق حصل أيضا، يبقى الموضوع موضوع المطاف للآن الزحمات والمشاكل في الطواف، وأسأل الله عز وجل أن يوفق أولياء الأمور يعني حل مشكلة الطواف وإدخال اليسر على الحجيج بسببه. أخ يسأل عن حكم الجمع والقصر في الصلاة أثناء إقامة الجزارين في المسالخ، أنتم مسافرون لكم أن تجمعوا ولكم أن تقصروا ولا شيء عليكم إن شاء الله. حكم عدم المبيت في مزدلفة، احرص كل الحرص أن تبيت في مزدلفة، ولو أنك قرأت زاد المعاد الكلام الإمام ابن القيم لا يمكنك البتة أن تجد لك عذرا في ترك المبيت. أنا لست بصدد الحديث الموسع والأدلة والتفصيل، لكن بعض أهل الحديث واختيار ابن المنذر واختيار ابن القيم واختيار شيخنا رحمه الله يرون أن المبيت ومزدلفة وصلاة الفجر فيها من أركان الحج، والذي أراه والله تعالى أعلم أن المبيت ومزدلفة ليست من أركان وإنما هي من الواجبات، فمن فاتته فالواجب عليه الذبح. ودليل على ذلك حديث عروة بن المدرس الذي عند أبي داود وأحمد، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما رأيت من جبل إلا وقفت عليه، حتى وقف على عرفة ولا يعرف عرفة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تم نسك، لقد من وقف في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. إذا وقفت من ليل قبل الفجر بدقائق بعرفة تم نسكك. لازم هذا الحديث أن يكون المبيت بمزدلفة ليس ركنا، ولو كان ركنا لما تم حجه. من وقف بأي ساعة بعرفة من ليل أو نهار تم النسك وقضى التفث. فلو كان المبيت بمزدلفة ركنا لما أجزأ الوقوف قبل الفجر بقليل من الليل، ما أجزأ ذلك. وهذا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه. أيام منى كذلك، أيام منى الواجب في أيام منى المبيت والواجب الرمي، لكن الذي ينشغل له رخصة، وهذه الرخصة لا أدري لماذا ماتت وورد فيها النص، والناس ولا سيما الأردنيين يتوسعون في التوكيل ولا سيما في الرمي. اليوم مع سعة الرمي توسعة المرمى لا يوجد عذر للتوكيل إلا في أضيق الصور. اليوم المريض الذي يتهادى بين اثنين يستطيع أن يمشي للمرمى وأن يرمي، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان على سقاية الحجيج، ورخص لرعاة الإبل أن يرموا يومين في يوم، فالذي ينشغل شغلهم ولا يستطيع أن ينفك عن عمله، فالأحب إلي بدلا من أن يوكل يأخذ بالرخصة الواردة في النص، يرمي في يوم عن يومين. إيش يعني يرمي في يوم عن يومين؟ يعني أنا ما استطعت أرمي في اليوم الثاني فأرمي في اليوم الثالث، أرمي في الثالث عن الثالث والثاني. ماذا أفعل؟ أكون عند الجمرة صغرى فأرمي سبعا عن أمس، ثم أرمي سبعا عن اليوم، ثم أتحول للوسطى فأرمي سبعا عن أمس، ثم أرمي سبعا عن اليوم، ثم أتحول إلى الكبرى فأرمي سبعا عن أمس، ثم أرمي سبعا عن اليوم بسبع حصيات برمية مستقلة في كل حصوة في كل حصات مع التكبير. ولا يلزم أن أرمي الصغرى والوسطى والكبرى عن أمس ثم أرجع اليوم فأرمي الصغرى والوسطى والكبرى، لا يلزمني أن أتمم رمي أمس صغرى وسطى كبرى وبعد أن أتمم أرجع مرة أخرى فأرمي عن اليوم صغرى وسطى كبرى، لا يلزمها. فلك أن ترمي وأنت على الصغرى ترمي عن أمس ثم عن اليوم، ثم وأنت في الوسطى ترمي عن أمس ثم عن اليوم، وأنت في الكبرى كذلك. فالذي لا يتمكن من الرمي لعذر معتبر الله يعلم أنه ما قصر وأنه ما استطاع أن يرمي فله رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل. وأنتم اليوم في المسلخ رعاة شياه الحجيج، تحفظونها حتى تستطيعون أن تذبحوها ثم توزعوها على يوزعها المسؤولون عن على بلاد المسلمين. فأنتم لكم أن ترموا يومين عن يوم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبار